سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. ولنا جريمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحشر في الآية 21 من بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. المثل والمثل بمعنى الشبيه والشبه. يطلق لفظ المثل في ألسنتنا العرفية وكذلك له نفس المعنى لغة. يطلق على كل حكمة سائرة أي منتشرة وذائعة الصيت بين الناس، لذا يقال عن كل حكمة بأنها مثل. وقال الشاعر: ما أنت إلا مثل سائر يعرفه الجاهل والخابر، أي الإنسان المخبر. بالنسبة للمثل، المثل بالواقع له أهمية من جهة، له تركيب من جهة، له وقت للاستخدام من جهة. من ناحية تركيب المثل، المثل يجتمع فيه أربعة أشياء. الشيء الأول إيجاد اللفظ، بدل ما أنك تحكي القصة بالتمام بتجيب مثل عليها بتدلل حينئذ على مرادك. والأمثال غالبا ما هي جملة، فإذا أنت تأتي بجملة بدل أن تشرح قصة بتمامها. الأمر الأول إيجاد اللفظ. الأمر الثاني إصابة المعنى. الأمر الثالث حسن التشبيه بين الشيء الموجود بين يديك أو لا تتكلم عنه وبين المثال اللي أنت حينئذ أتيت به. الأمر الرابع جودة الكفاية، لأن المثل غالبا ما يكون دليلا على الشيء اللي أنت عم تتكلم حينئذ عنه. هذا من ناحية حينئذ تركيب الوقت. من ناحية استخدامه، لما أنت بتستخدم المثل، المثل بالواقع هو ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل، لأن المثل بتجيبه لما بدك تبين المعاني العقلية، إلا أن المعنى العقلي بالمثل بتجيبه بصورة محسوس، من هون بتكون عم تسخر الوهم للعقل. واستنزاله من مقام الاستقصاء، هذا الوهم بتنزله الى مقام العقل، انه بتصور المعاني العقلية بصورة محسوسة يدركها حينئذ الوهم. والمثل اقوى وسيلة الى تسليم الجاهل الغبي وقمع ثورة الجامح الابي. يرفع الشهادة عن وجوه المعقولات الخفية ويدرجها في صورة المحسوسات الجميلة. لذلك تجد أن المثل مش فقط من مختصات اللغة العربية، بل هو موجود في كل اللغات، بل حتى أن الإنسان غير المتعلم يعتمد على المثل في مقام بيان مراده. لذلك من الممكن القول ان المثل هو اسلوب كل العقلاء، مش كل البلاديين او المتعلمين او انه ناطقين باللغة العربية. بالواقع المثل ان كان مدحا كان ابهى وافخم وانبل في النفس يأتي وأسرع للأنس وأغلب على المنتجح وأوجب شفاعة للناجح. لسانه في القرآن وصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه الأبرار بقوله تعالى محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. طبعا ابن البراز احد فقهاء ما كان يذهب الى قول يذهب الى وجوب الصلاه على النبي واله عند ذكر اسمه العالمي. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. شوف المثال، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شقه، يعني الشجره بيطلع تحت حد منا فسيل بنته، اخرج شقه فآزره، يعني الاصل بآزر الفرع بيعتمد الفرع على الاصل، فاستغلظ الفرع واستوى، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، مش كلهم، منهم إلى قسم منهم بس مؤمنين يعملون الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا إذا كان المثل مدحا، وإن كان المثل ذما كان مثله أوجع وميسمه أوزع ووقعه أشد وحده أحد. مثله في القرآن قال الله جل وعلا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذي ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكذلك قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا، يعني غير ممكن تلاقيه ذليل، هذا معنى انه قمح بغل من عنقه الى يديه، ما بتلاقي عنده عز ابدا. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، بتلاقيه قلق، مش مستقر، مش واضحه عنده رؤيه اي شيء. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا إذا كان المثل ذما، وإن كان المثل احتجاجا، احتجاج كان برهانه أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهر. مثله في القرآن قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه نموت أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك إذا كان المثل افتخارا كان شأوه أبعد. طبعا بالنسبة إلى الآية حتى يتضح فيها المثال لابد أن نمشي شوي، لأن في بعض الأمثال بتكون كامل. وإن كان المثل افتخارا كان شأوه أبعد وشرفه أجد ولسانه أند. يقول المولى، طبعا المولى لا يفتخر، إذا أردنا أن نأتي بمثال في الكتاب ولكن المولى يقتدر ولا يفتخر على عباده، ولذا تراه يمن عليهم بالنعم ولا يفتخر عليهم بالنعم، يذكرهم بنعم الله عليه ولا يفتخر حينئذ عليه. مثاله قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الله مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن كان المثل اعتذارا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أحلب وللسخائم أسل. وفي القرآن لا يوجد هناك اعتذار من المولى حتى يأتي عليه حينئذ. وإذا كان المثل وعظا كان أشهر الصرف وأدعى إلى الفكر وأبلغ في التنبيه والزجر. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كفار هنا بمعنى الزراع، لأنه بيكفر البذرة بالتراب أي يسوه. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وهذا شأن الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذلك إذا كان وعظا كان أشفل الصدر لقوله كقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طبعا يؤتى بالمثل للتفكير، يؤتى به للوعظ، يؤتى به للحث، حثوا على الفعل، يؤتى به للزجر، انك تزجر، للاعتبار، للتقرير. عم يحكي حكايه بدك تأيده بتجيب له مثل. وتقريب المراد المعنوي للعقل، حال كون المراد المعنوي حينئذ معنى لا صوره له حسي، فبتجيب له مثال بصوره المحسوس لتقرب المعقول الى الانسان بصوره. هذا من جهة، من جهة ثانية لهذه الخصائص اعتمد العرب حينئذ الأمثال، اعتمد العلماء حينئذ الأمثال. كذلك أكثر المولى جل وعلا الأمثال في كتابه، واعتمد الأمثال في سائر كتبه. لذا كان في الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال، كل أمثال. وفشت الأمثال وكثرت في كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكلام أمير المؤمنين، وكلام بقية الأنبياء، وكلام بقية العصياء، وكلام أيضا حينئذ حكم. بالنسبة للكتاب اعتمد القرآن على الأمثال كثيرا، وورد في أكثر من آية التأكيد على استعمال الأمثال. يعني المولى اعتمد على الإخبار، اعتمد على الإنشاء، اعتمد على الأوامر، اعتمد على النواهي، اعتمد على أدوات التمني، على أدوات على أدوات التعليل، بس ما ذكر في الكتاب على شو اعتمد. ترك كل الأمور للقارئ، للمتعلم، يفهم البنى، يفهم الخيوط للجملة القرآن. إلا المثال لما اعتمده المولى كأسلوب، ذكر في أكثر من آية أن هذا المثال أنا اعتمدته أسلوبا. لذلك قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. هذه أوردها مرتين، مرة في سورة الكهف في الآية 54 ومرة في سورة النحل في الآية 6. كذلك المولى قال في آية 2: ولقد ضربنا للناس. وهنا الضرب من أجل توضيح معنى بعيد عن أذهانهم، فأتى بالمثال ليقرب هذا المعنى إليهم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في سورة الروم آية 58، في سورة الزمر آية 27 نفس الآية: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. في سورة إبراهيم الآية 25: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في سورة النور الآية 35 بيقول: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في سورة العنكبوت الآية 43 بيقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في سورة الحشر اللي أتينا بها أول الكلام يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. في سورة الفرقان في الآية 33 بيقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. هي كل الأمثال، مش بد تفنن في التعبير أو أنه والله للدليل على فصاحة وبلاغة الكتاب، لا، يتضمن المثال بيان شيء من الحق. لذا قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تنكر على المولى وتنكر على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن نزل متحديا، فاستنكروا أنه كيف تعتمد أنت أو كيف يعتمد المولى في الكتاب على الإنسان، وخصوصا أنه مثل طارة بالكلب أخرى بالحمار. أما في الكلب كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل بالحمار كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، في سورة الجمعة الآية 5. لما استنكروا رد عليهم المولى بقوله تعالى في سورة البقرة الآية 26: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، شو المثل؟ ما بعوضة فما فوقها، فما فوق بالكبر أو بالصغر، فما فوق بالصغر. ليه؟ لأنه هذا ضرب المثل للشيء الخفيف، يعني عم يستنكروا عليه أنه كيف عم تضرب الأمثال بالأشياء الخفيف، عم يقول لهم أنا بضرب المثال في البعوضة والأخف من البعوضة بحسب نظركم. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بالواقع المولى جل وعلا اختار البعوضة، اختيار البعوضة لما قاله الإمام الصادق، ولولا الإمام شو بعرف؟ بل إنما ضرب الله المثل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل، وهو أعظم مخلوق حيواني. خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره، إنه أكبر شيء، وزيادة عضوين آخرين بالبعوضة بتزيد على وزيادة عضوين آخرين. فأراد الله سبحانه أن ينبه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعه. أيضا بتلاقي في مقام التحدي انه لما هني انكروا وجود الله جل وعلا صاروا يعتمدوا على الاصنام، يعبدوا الاصنام. شو ضرب لهم؟ ضرب لهم مثال الذباب. الذباب ما بيوقف الا على المنخار ليذلوا له، ليلفت المولى بهذا الذباب النظر. أما المثال قال إن الذين تدعون من دون الله الأصنام تعبدون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا كلهم ليخلق الذباب ما بيستطيعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا سوف يسلب الراحة، تيجي بتنام بتحوم الذباب حولها راحة الراحة، لما برجع لك فيها إيش ما في أصنام على الأرض ما فيها ترجع لك الراحة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إذا أنت بتاخذ أنت الراحة من الذباب كيف بتاخذها؟ ما بتجيبها، لو أخذت شعرة من سواربك كيف تجيب الشعرة؟ بس إذا أخذت راحتك اللي أنت كنت رح تنام هونت عينك بالنوم تجي سنبت لك التهوية، كيف بدك تجيبها من الذباب؟ لذا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب غيره. لذلك أمير المؤمنين بيقول كيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها، مش بس الأصنام، شو ما في كائنات، على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها، ولا تحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواها وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة مقرة بالعجز عن إنشائها مذعنة بالضعف عن إثنائها. كذلك المولى جل وعلا رد عليهم بالبعوضة، أيضا تحديهم حتى بالأمثال كان يتحديهم، تحديهم بهذا المثال بالإضافة إلى التحدي مما ذكرنا الذباب، تحديهم بقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، جعل الأصنام كبيوت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تنكر على المولى التمثيل في القرآن ورد عليه، إلا أن الأمثال في الكتاب، الأمثال في الكتاب، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نزل القرآن أربعا، ربع فينا في أهل وربع في عدونا، وهلا بشوف كيف، وربع سنن وامثال، هنا محل الشاهد، وربع فرائض واحكام. اجى احد القضاة لعند الامام الصادق من قضاة العام، قال له الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هل أشرفت على مراد الله في أمثال القرآن؟ عرفت شو مراد الله من هالأمثال اللي جابها؟ قال لا. قال إذن هلكت وأهلكت. أمير المؤمنين في خبر ثالث يقول عن آل البيت عن عترة النبي يقول سموهم، يعني أنت، بأحسن أمثال القرآن، تتمة الخبر يعني عطرة النبي، هذا عذب فرات فاشربوه، وعن أعدائهم هذا ملح أجاج. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأخيه زيد لما خرج قال له هل تعرف يا أخي من نفسك شيئا مما نسبتها إليه؟ فتجيء عليه بشاهد من كتاب الله أو حجة من رسول الله، محل الشدنة، أو تضرب به مثلا، أو تجيب لي مثلا من أمثال القرآن دون تبقى عليه. فإن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، فرض فرائض وضرب أمثالا وسن سننا،
في كتاب الكليني الخبر الرابع الخامس عن إسحاق بن شرير: سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله الصادق فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها، فقالت يا أبا عبد الله، قول الله عز وجل: زيتونة لا شرقية ولا غربية، ما عنا بك بهذا؟ فقال عليه السلام: أيتها المرأة، إن الله لم يضرب الأمثال للشجر، إنما ضرب الأمثال لبني آدم. إنه عن الشجرة مش مراد بها الشجرة، مراد بها عائل موجود بين الناس. ولك مرة حسيبنا في خبر أخير روى داود بن كثير بن كثير عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: يا داود، إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا أضغبا وأعداء، فسمانا في كتابه. بس كيف؟ وتنى عن أسمائنا. كيف بالأمثال؟ وتنى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها بأحسن الأسماء وأحبها إليه، وسمى أضغبنا وأعداءنا في كتابه وتنى عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء. وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه. فإذا بالأمثال بتلاقي قسم كبير، هو المثل ولكن يراد به الأئمة، أو هو المثل ولكن يراد به أعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. بالواقع الأمثال القرآنية التي فيها لفظ مثل أو كاف التشبيه بالضبط هي 57 مثل بحسب ما هو موجود مدون في الكتاب. يبتدئ بسورة البقرة بالآية 17: مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أول مثل. آخر مثل في القرآن هو طبعا آخر مثل بحسب النصح هو قول الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، إلى قوله: ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لكن هل الأمثال هي بحدود 57 بس؟ أما الأمثال الكامنة في الكتاب من دون تصدير لفظ مثل أو كاف التشبيه فهي كثيرة جدا. إليك مثال منا واحد. هذا المثال أورده الماوردي. قلت: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب يقول: سمعت أبي يقول: سألت الحسين بن فضل، كان أحد كبار العلماء، فقلت: إنك تخرج أمثال العربي والعجم من القرآن، أنت شغلتك بس تشتغل بأمثال القرآن. قال: نعم. قال: فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوسطها؟ هذا المثل الشائع: خير الأمور أوسطها. قال: نعم، في أربعة مواضع، مش بأي وحي، أربعة آيات فيه. قوله تعالى: لا فارض ولا بكرا، فارض المسن، البكر الشيب البقرة، عوان بين ذلك. قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قلت: فهل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، في موطنين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإنسان ما بيعرفه بكذب. وقوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قلت فهل تجد في كتاب الله احذر شر من احسنت إليه؟ قال نعم، قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. لما رسول الله أغناهم من فضله فنقموا على رسول الله ببغض آل بيته، يكون حينئذ شر من أحسنت إليه. قلت فهل تجد في كتاب الله ليس الخبر كالعيان؟ قال في قوله تعالى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قلت فهل تجد في كتاب الله هذا المثل في الحركات البركات؟ قال في قوله تعالى وبني هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. قلت فهل تجد في كتاب الله كما تدين تدان؟ قال في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. قلت فهل تجد قولهم حين تقلي تدري؟ قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل. قلت فهل تجد فيه لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. قلت فهل تجد فيه من أعان ظالما سلط عليه؟ قال نعم كتب عليه أنه من تولاه فإنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. قلت فهل تجد فيه قول العام يعني المثل لا تلد الحية إلا حية؟ قال قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قلت فهل تجد فيه للحيطان آذان؟ قلت نعم قال نعم وفيكم سماعون لهم. قلت فهل تجد فيه الجاهل مرزوق والعالم محروم؟ قال من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قلت فهل تجد في الكتاب الحلال لا يأتيك إلا قوتا بمقدار قوتك والحرام لا يأتيك إلا جزاف؟ قال نعم في قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يوم يلتزموا بي لو يثبت السبت ما تنتج الحيتان إلى الشواطئ، عفوا كان تجي الحيتان إلى الشواطئ، ويوم اللي بدهم يصطادوها ما بدهم يلتزموا ما كان تجي حين إلى الحيتان. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم إلى آخر ما قالوا حينئذ من الأمثلة. هذا بالنسبة إلى الأمثال الكائنية. طبعا هناك آيات لم يكن في أصل نزولها أن تكون مثل، ولكن بعد النزول أصبحت مثل وتداول حينئذ الناس شأنها باعتبار أنها من الأمثال لما تتضمن من الحكم لما فيها من قوام المثل. وإليك بعض ما هو الشائع على ألسنة الناس من آيات الله وأصبحت منها. الأول قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. قوله تعالى أليس الصبح بقريب. قوله تعالى الآن حصحص الحق. قوله تعالى قل كل يعمل على شاكله. قوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب. قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. ظهر الفساد في البر والبحر وقليل من عبادي الشكور. ولا ينبئك مثل خبير. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لمثل هذا فليعمل العاملون. وقليل ما هم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار كل نفس بما كسبت رهينة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كذلك نور على نور كل يشرب ولا تسرف. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكم دينكم ولي دين. يد الله فوق أيديهم. إلى غير ذلك من الأمثال السائدة بين المسلمين وأساسها آت حينئذ من آيات الله جل وعلا. استعمل المولى جل وعلا من الجملة في الأمثال لفظ الشجرة، جعله مثالا أربع مرات، مرة في سورة إبراهيم في الآية 24، مرة في سورة إبراهيم في الآية 26، مرة في سورة الإسراء في الآية 60، مرة في سورة النور في الآية 35، أربع مرات. أما في سورة إبراهيم في الآية 24 قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الطيب أي الطاهر النظيف التي ليس فيها رس أو نجس من أي ناحية من نواحي، كشجرة طيبة. الشجر على قسمين، بتلاقي شجر طيب، طيب الثمار كالتين والنخل والزيتون، والذي يشبه ثمار الجنة التين فقط. من أي حيثية؟ من حيثية أن التين يؤكل بتمامه ولا ترمي منه شيء على الإطلاق، كذلك ثمار الجنة ما في لغو أو شطط أو عدم فعل بأي جزء من أجزاء ثمار. كل التفاح في بذر، ليمون ما تكتب له قشر، إلا التين يؤكل قشره ولبه وبذره. لذلك التمثيل بثمار الجنة بيكون بالتين، وهو حينئذ من الأشجار. أيضا في أشجار خبيثة الثمار كالحمض كالدف، أصلها ثابت أي لها جذور راسخة في أعماق الأرض لا تزعزعها العواصف الهوجاء ولا الأمواج العاتية، فرعها في السماء أي أغصانها مرتفعة بجذورها الراسخة تحتفظ بأصلها وتنتفع لبساقتها لطولها، تنتفع من نور الشمس والهواء والماء. لكن هذه الفروع والأغصان لكثرتها لا يزاحم بعضها بعضا، الأشجار لما تكبر بصير أغصانها الفوق تشابك بعض البعض، بصير بعض يمنع عن البعض النور أو بعض يمنع عن البعض الثاني الهواء. هذه لا، وفرعها في السماء كل فرع لحاله، كل فرع ما بيأذي الثاني وما إنه والله بياخد شيء من دور التاني. تؤتي أكلها كل حين أي في كل فصل وزمان، إلى من جهة كناية إنه هي ما بتبخس بعطاء أبدا بل هي دائمة الإنتاج على طول. طيب هذه بالنسبة للشجر، شو المشبه به؟ مشبه به العقيدي، كالشجرة الطيبة أصلها ثابت في القلب، فرعها من الأعمال والأقوال، ليش في السماء؟ إنه بس تصدر بيجي الملائكة بسجدها بيرفعوها إلى الله جل وعلا. شوف حسن التشبيه. فهذا والبدور على ذلك إنه بالآية 26 من سورة البقرة بيقول يثبت الله الذين آمنوا. إذا كان هو عم يضرب مثال عن الإيمان كيف بيثبت بالقلب، كيف بيرتفع أثره وثوابه حينئذ وتدوينه إلى الله جل وعلا. هذا عن مثال ثاني في سورة إبراهيم بالآية 26 بقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. خبيثة في قبال الطيب، لا يطيب ثمارها، ليس فيها شيء من الطيب على الإطلاق، اجتثت من فوق الأرض أي اقتلاعه حينئذ، اقتلاعها من أصلها واستئصال جذورها حينئذ من الأرض ما لها من قرار، ليس لها ثبات، الريح حينئذ بتميل فيها وبتنسفها وما إلى استقرار، وليس لها فروع ولا أصل. طيب شو هو المشبه؟ مشبه هو الكفر كذلك، لأنه الآية قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عقيب هالمثالين انه كان عم يشبه الايمان وقال هذا بيثبت، لازمه انه التشبيه السن الكفر ما له ثبات، مش بس ما له ثبات بالآخرة، ما له ثبات حتى في الدنيا. هذا مثالين. المثال الثالث عن الشجرة بصورة النور، هذا مثل عن الإيمان، مثل عن الكفر. مثال الثالث عن جميع حمل الإيمان، بس قبل ما يحكي عنهم هالجميع حتى عن حال، بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. مثل نور، ليش عم يحكي عن حاله؟ ليقول انه ما في قلوب وعيت معرفتي الا هو بس، بأي وعي شيء من المعرفة، بس المعرفة اللي انا بستحقها ما حدا حمل الا هؤلاء. يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. ما انت تعرف انه المولى مش بسبب الاخبار انه الله نور، الله عم يقول الله كنور، كنور بدليل قال مثل نوره، ما قالش مثله. مثل نوره كمشكات، المشكات هي القوة غير النافذ، يعني الفتحة بالحق. كمشكات فيها مصباح، المصباح هو السراج، السراج بتحوي بتألف من وعاء الزي، فتيل بيشتعل بالزي، الزجاجة منصوب عليه وآلة التحكيم بالفتيل. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة. شوف هي لفظ الشجرة، أتى بمثال الشجرة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، من شجرة زيتونة أي من مكان، من شجرة الزيتون، لا شرقي يعني إنك مش إنه عم تقطف الزيتون من الناحية الشرقية، ولا عم يكون زيت الزيتون اللي انت عصرت طلع منه الزيت في المكان الغربي من الشجرة، من عم تجيب هالزيت من الزيتون اللي جبته من اعالي الشجرة من فوق. هذا الزيتون اللي بيكون في اعالي الشجرة من فوق هو من اسخر انواع الزيوت، لانه بتكون الحب في غاية الصفاء، وبتكون حينئذ في غاية النضج، زيت بيكون في غاية التلألؤ وفي سرعة الاشتعال، بخلاف الزيت اللي بيجي من حبات الزيتون من عند الشرق او الغرب، الشمس ما بتضربها من الصبح للمغرب. الزيتون لما يكون بالمشرق تضربها الى حين الظهر، بعد الظهر ما عادش تضربها، اذا كانت من ناحية المغرب تضربها من الظهر طالع، قبل الظهر ما بتضربها. لذا قال: من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. إنه الآية فيها عدة أمثال مش مثال واحد. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. شو المشبه به؟ مشبه به هو هداية الله موجودة في القلب. أول شيء الله نور السماوات، مثال لحال، مثل نوره عن أي نور عم يحكي؟ عن نور الهداية في القلب. ها لما مثل نوره كمشكات عم يحكي عن هداية الله في هذا القلب. قال انه كمشكات في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ثم قال انه هذا النور في القلب هو نور على نور بيتلألأ وبيزيد. لذا انت بيزيد ايمانك من ثقة الى ورع الى يقين، يقين حينئذ الى مراتب. رجع الآية اللي بعد سؤال، قال هذا النور موجود عند جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. أي بيوت؟ بيوت إلهم خصيصة، خصيصتها إنه فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكرنا سابقا وجبنا الأخبار أن هؤلاء هم علي وفاطمة وأبنائهم المعصومون صلوات الله وسلامه. فإذا الشجرة لما فيما بعد قال ويضرب الله الأمثال، المراد بها شجرة بني هاشم اللي حملت نور الهدية
لكان هو من أعظم أنوار الهدي والمعرفة، وهو من أعظم الأنوار التي ضرب الله في مقام توصيفه والإخبار عن حقيقته، ضرب مثالا بأنوار هدايتهم في أنوار هدايته في قلوبهم، ضربه مثالا عن حقيقته. كن مثل عن إيمان بني هاشم. هذا المثل. المثال الرابع لما ضرب عن الشجرة، ضربه بسورة الإسراء بالآية 60، قل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ما كنت زعلان؟ ما تبي عيسى؟ ما الله محيط بالناس، وين بده يروحوا هالمنافقين والكفار؟ وهو اللي هم عم يسيئوا لإلك وانت مغتم بسبب افعال الله محيط بهم. قل واذ قلنا لك ان ربك احاط بهم وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. اذا هو اغتم تبعا لرؤيا شيخه، فاء الصبح لانه شاف الرؤيا اغتم زعل. نزلت الآية عم تسليه بتقول له انه واذ قلنا لك ان ربك احاط بهم، وانه هؤلاء رح يعملوا هيك من باب الامتحان والاختبار للعباد. اثنين، ثلاثة، والشجرة الملعونة في القرآن. طيب خي اذا فتشنا القرآن اي واي شفنا المولى لعن الحنظل يعني، او لعن القمح، او لعن مثلا شيء، لنقول انه والشجرة الملعونة في القرآن؟ لا، هذا مثال، مثال عن عين مثل ما هالعين ضرب فيها المثال، وأن تجلى في قلوبها أفضل أنوار الهدية التي وصف الله نفسه به في عين سين من أبيلة شجرة بس ملعون. يبقى لما أتيت بعد الرؤيا؟ لأنه هل مذموم الرؤيا التي رآها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ بقول والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم. نحن عم نخوفهم من نزل عليهم الإنذارات. مثلا عبد الملك عند الاحتضار تحول الى وزر، اي تكويني مش نخوفهم يعني بآية تشريعية انه الله بيقول له اقم الصلاة لعبد الملك، شو بتفيده اقم الصلاة لعبد الملك؟ بتحول الى وزر هو على الفراش، بس كل شيء ممسوخ ما بيبقى اكثر من ثلاث ايام. الله جل وعلا مسخ بني جميعا بني اسرائيل قرد وخنازير، مش معنيته انه القردة هلأ من نسلهم، لا، ما في شيء ممسوخ بيتناسل ابدا. واثنين، ما في شيء ممسوخ بيبقى اكثر من ثلاث ايام والله بيرفعه من الارض بيقضي الى العالم. هدي ونخوفه ايات تكويني. راح نجيب لك او نقدم، شو كانت حالة معاوية عند الاحتضار من اي تكويني. هلا معاوية الى فقر راح، بس وين التخويف؟ التخويف من مع جنبه اللي شايفه الايه، بلا تخويف لعلهم، مع ذلك بيقوموا بيستمروا على العمل. ونخوفهم فما يزيدهم. شوف لفظ يزيد، انه هون في تضمين في شيء مطلوب الايه، انه بنخوفهم وما بينفعهم التخويف وبيضلوا على ضلالتهم، لكن كلهم على ضلالتهم، بس اكثر شيء فيهم ضلال يزيدهم. إذا قال فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الله يمكن عم يتكلم عن فرعون، يقول فرعون يقول طغى، تظهر منه طغيان، تظهر منه فعل طغى، لكن عم يحكي عن بني أمية وعم يحكي عن هذا الشخص المنكوس يزيد، وهذا يزيد هو كل الطغيان، مش بس كله إلا طغيانا كبيرا. يقول والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا. هلا بأخبارنا وأخبارهم، أما في أخبارهم خذ التفسير الكبير للرازي الجزء 20 صفحة 236، بيقول قال سعيد بن المسيب رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بني أمية ينزون على منبره. نزو هو استيلاء الذكر على الأنثى، وهذه إلى خصوصية بالمنام، انه هني اخذوا الخلافة من اجل الاستهتار ومن اجل ان يصرفوا مقدرات الخلافة في شهواته. ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك. فاستيقظ فنزل كده. هذا الرازي في التفسير الكبير جزء 20. بسميع السيوطي في الدر المنثور الجزء الرابع أخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أريت بني أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. واهتم رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة في خبر ثاني عن ابن مرجوي أن رسول الله أصبح وهو مهموم فقيل ما لك يا رسول الله قال إني أريت في المنام كأن بني أمية يتعاورون من بريهات فقيل يا رسول الله لا فقيل يا رسول الله لا تهتم فإنها دنيا تنالهم. فأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. إلى آخر الأخبار ذكرها صفحة طويلة عريضة ذكر السيوطي في الدفن. هلا بيبقى اللي دلل مش أنا ولا كل العلماء يستفيدوا إنه أولا شوف الإعجاز أتى بلفظ الشجرة مثال أربع مرات، مرة عن الإيمان، مرة عن الكفر، رجع مرة جعل الإيمان منحصر بشجرة وحدي وهي بني هاشم، بمثال رابع جعل الكفر اللي هو الشجرة الخبيثة متجسد في بني أمية. لذلك يقول الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث طويل أورده الحويذي في تفسيره نور الثقلين الجزء الثاني صفحة 179 يقول وجعل الله أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب يعني هم أصحاب اللي مش أهل الكتاب الكفار، لا أهل الكتاب العاملون بالكتاب، أهل الكتاب القائمين به والعاملين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. أو أهل الكتاب. وجعل أعداءها أعداء الشجرة أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. خبر بعد إنه تتم، بس قبل ما نحكيه هني حاولوا إنه والله يتنعموا بالكتاب، بس المولى تكفل إنه الكتاب محفوظ، هذا آخر كتاب سبيل. إذا نبي يتلعبوا فيما تبطل الحج وبطل الحج بطل حجة نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا من شيء. من جهة ثانية بتبيع جملة كبيرة من أخبارنا. تجي بتسأل بيجي واحد يسأل إنه بيقول له يا ابن بنت رسول الله هل ذكرتم في القرآن؟ بيقول له نعم ذكرنا في الكتاب. بيقول له إنه ربع الكتاب فينا. هل ذكر أعداؤكم في القرآن؟ بيقول له نعم ذكروا ربع القرآن فينا وفيهم. هلا البعض وهن شواذ يعني على رأسهم الطبرسي على رأسهم كم عالم واللي هو قول نحن لا يعني ليس به هو قول الشيعة يقول أنه هناك تلاعب أو تحريف لبعض الآيات لكن هذا القول مردود عند الشيعة وذكرنا في أكثر من خطبة أنه القرآن محفوظ لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه بس بيبقى كيف حزن وكيف الأعداء والأولياء مذكورين فيه وانه هذا الاخبار انه هم ذكروا في الكتاب مش ذكروا باسمائهم حتى يروح لهذا المستدل التحريف يقول انه والله الطائفة بتقول انه ذكروا آل البيت واعداء آل البيت في الكتاب ولا مش موجودين في هذا الكتاب بدل على التحريف لا مش هيك تتمة الخبر بيقول الامام بيقول امير المؤمنين بيقول وجعل اعداء اهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا اطفاء نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بينت لك تأويلها لأسقطوها من كتابك إنه لو بيعرفوا إني معناته لأسقطوها لا لأنه هالآيات هي اللي عم تسميهم هي اللي ذكرتهم هكذا يذكر أعداء أمير المؤمنين في الكتاب أو هكذا ذكر أمير المؤمنين أو إيمانه في الكتاب بصورة مثل في سورة النور ذكر كفر بني أمية في الكتاب بذكر أنهم من الشجرة ملكي بالواقع
هذا ما يمكن أن يقال حول الأمثال وحول ما له الدخل حينئذ في بحث. طبعا مش هنكمل، ما تقولش انه والله بعد بدنا نحكي، لا بس بدي انهي. انا بدي اقول انه المرء يعرف بشيء من عدة، اما ان يعرف بذات، واما ان يعرف بصفات، واما ان يعرف بافعال، واما ان يعرف باصدقائه، واما ان يعرف باعدائه. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بحثنا عن ناحية ذاته، تبين انه لا يمكن معرفته الا لله ولأخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن صفاته وقلنا انها صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدللنا بقوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. وخرج النبي عليه فهو نفسه بنص القرآن. تكلمنا عن أفعاله وكان البحث مطول في علمه وحكمته وإيمانه وشجاعته وصبره وحسن أخلاقه وجوده وكرمه وعزته، وأيضا من الفضائل الخارجية من ناحية نسبه وكيفية ولادته وغيره. بيبقى البحث من ناحيتين، في أصدقائه وأعدائه. هلأ البحث في أعدائه، أنت لما تبحث عن أعدائه ما بتعرف أنت مقامه. حاولوا، وهذا ما سنأتي أو نحاول أن نمهد له، في قول السيوطي بيقول أنه هن فتشوا ليجدوا مغمزا في علي ما وجدوا، فذهبوا إلى معاوية. طيب ما هو فيه له عدو؟ بكر، عمر، عثمان، يزيد، بني أمية، كل ما ليش معاوية بالخصوص؟ في نقطة سيأتي بحثه في البحث. قل فذهبوا إلى عدوه معاوية فأطروه مدحا، مش لأن معاوية أهل المدح وإنما كيدا لعلي. هلأ تجي أنت بتفتش بصفات معاوية، تكمش إلى معاوية كيف تكمشوا؟ تكمشوا من ناحية النسب، ابن زنا من أربع. تكمشوا من ناحية أفعاله، كان يشرب الخمر، يتاجر بالربا، وكان ابن أثال النصراني طبيبه لما احتل العلم الشديد وأخذ ما في عنقه. قال له ابن أثال انه انا اعمل لي شيء يا اخي. قال له نحن بديننا بس يصير الواحد بالحال بحطوا له صليب بعينه. قال له حطوا لي صليب بلكي برتاح. حطوا له صليب فارقت روحه البلد، مات والصليب في عنقه. شو بدك تقول عنه من اي جهه؟ اتصور انه مثلا فعل من الافعال، انه والله هو ينزه نفسه عنا، ما في فعل قبيح ينزه نفسه عنا على الاطلاق. النسائي اللي هو امام الحديث عند السنه مات رجما بالحجاره من السنه، رجموه وسدوا عليه لشده الرجم الباب وكل الشبابيك، ومات بعد ثلاثه ايام. وكلمه بيعملوها بمنى، لا دخل الشام. ومحدث النسائي وله صحيح احدى صحاح الست للنسائي، دخل الشام حدثنا عن فضائل ابو بكر وعمر وعثمان. قالوا حدثنا عن فضائل معاويه. قال لهم لا اجد له شيء الا قول النبي له: لا اشبع الله له بطنه. ما له شيء عند النبي الا هذا القول: لا اشبع الله له بطنه. ضلوا يلحقوه بالحجاره من المسجد الاموي، لفت على بيته سكر على الباب من شده ما كبوه حجاره عليه، سدوا له الباب والنوافذ فمات. طلعوا بحكيه، شو قالوا؟ قالوا احد الدهاة الاربع، احد الدهاة الاربع. عمر هذا النص منذ القديم بلا الظلم فيه، كيف ما بتحكي بيقول لك ما معاوية ديه. والدهاء من الذكاء ومن الخصال. بشرح النهج الجزء 15 صفحة 257 مفاخر بني أمية، قالت أمية: لنا من نوادر الرجال في العقل والدهاء ما ليس لأحد. شو؟ بقول لأن الدهاة أربع: معاوية بن أبي سفيان، زياد، عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة. فمنا رجلان، معاوية وزياد. وزياد ما له غصة بن أمية أبدا، كربت زياد بالحمار يعني، إذا بختمت أبي سفيان.
قل فمنا رجلان ومن سائر الناس رجلان مسكوا بالذهاب. هيا اذا كان وارد على معاوية انه من الذهاب فنحن نريد ما دمنا نتكلم عن السياسة الدافئية لأمير المؤمنين ان نتكلم عن معاوية، وبه يكون عم نتكلم ايضا عن اعدائه، انه هو عقد، هو العقد عبد الواسطة بين كل الأعداء. لذا ركزوا على معاوية لمدة سيأتي بحثه في الأسبوع المقبل. وبهذا نكون انتهينا من فصل خامس وأكملنا البحث في السياسي الداخلي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الله نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائه. ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.